أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت رأيت الأمناك الأمان السليل الأخباريين من عدم هدية الرئاس إذا كان حاصلا من غير الصابرة الناية من الأدلة الأخرية. وذكرنا أنها جاء أمر لا يمكن الالتزام به، فإن كانت الدعوة أن القطع لا يحصل من المقدمات العقلية فهي قابلة للتفسير في الجملة على تفسير المتقدم. فأما إذا رجعت الدعوة إلى دعوى جواز المنع عن العمل بالقتل فهذا أمر غير ممكن، فإن هدية القتل ذاتية وغير قابلة للوضع نفيا وإثباتا. بعد ذلك بقى الكلام في جملة من الفروق التي ادعي فيها وقوع ذلك خارجا، وأن الشارع منع عن العمل بالقطع وأمر لتطبيق العمل على خلاف المقطوع به. ذكرنا من هذه الفروع فرعين بقي الكلام في الفروع الباقية. من جملة الفروع مسألة الجنابة المرددة بين شخصين. لم يعلم الإنسان بجنابة نفسه وجنابة أو جنابة غيره، كما إذا رؤي المني في الثوب المشترك بين شخصين فلم يعلم أن الجنابة أصل الجنابة منه أو من غيره، وفرضنا أن غيره هو إمام الجماعة فهذا يقتدي به في الصلاة. ذكر بعضهم أنه لا مانع من الاقتداء به، يقتدي بالإمام مع إنه إجمالا بالجنابة إما فيه أو في الإمام، ويتمثل من هذا العلم الإجمالي العلم ببطلان الصلاة إما لفقدانه الصلاة المفروض أنه توزع للصلاة ولم يرتكب وهو جنب، أو أن الإمام كذلك فيقطع ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه أو لجنابة الإمام، مع أنه ذكر بعضهم بجواز ذلك بجواز الابتداء. وكذلك فيما إذا علم إجمالا بجنابة أهل شخصين هو لنا المقتدي ليس بجنب، ولكن يعلم أن أحد الإمامين جنب، فقالوا إنه يجوز له الاقتداء بكل منهما، فلو فرضنا أنه اقتدى بهما في صلاة واحدة، كما إذا حدث للإمام حدث فقام الآخر مقامه وأتم الصلاة به، يعني بالإمام الثاني، فهذه الصلاة الواحدة يعلم تفصيلا أن الإمام فيها جنب إما بالنسبة إلى الركعات السابقة أو بالنسبة إلى الركعات الأخيرة، ونتيجة ذلك العلم ببطلان الصلاة وأن هذه الجماعة غير مشروعة، مع أنهم قالوا بجواز ذلك. أو يفرز الكلام في صلاتين، يقتدي بأحدهما في صلاة الظهر ويقتدي بالآخر في صلاة العصر مع العلم ببطلان صلاة العصر تفصيلا. إذا كان الإمام جنبا يعني في صلاة العصر فهي باطلة، وإذا فرضنا أن الجنب كان هو الإمام في صلاة الظهر فإذا صلاة العصر باطلة لفقدان التوفيق. عالمان آمدن شرح في صلاة العصر مع عدم احراز صلاة الظهر، ثم انهم قالوا بصحته، ففي هذه الفروض يحكم بصحة الصلاة مع العلم التفصيلي بالبطلان هكذا قالوا. فالجواب عن ذلك ظاهر، كيف يمكن مع العلم ببطلان الصلاه يفتى بجواز الاجتهاد به لعدم الاسلام بالصلاه ثانيتان؟ معنى ان الصلاه فاسدتون يعني ان المامور به غير منطبق عليها خارجا، فالامر باقي مع ان الامر بالصلاه باقي. هل يمكن ان يفتي احد بعدم وجوب الصلاه والامر بالصلاه باقي لم ينتشر في الخارج؟ فهذه المساله تدور مدار بحث اخر، وهو أننا لو علمنا تفصيلاً ببطلان صلاة الإمام، لا إجمالاً تفصيلاً نعلم أن صلاة الإمام باطلة، كما إذا علمنا أن الإمام جنب وهو لا يعلم بجنابته، نفرض أنه سفل ترتيباً ورأينا أن بعض أجزاء بدنه لم يغسل، ولكن الإمام لا يدري بذلك. أرسل بماء كان الماء نجسا جزما، والإمام لا يدري به، أرسل به الجنابة باقية. بمقتضى أصالة السعادة أرسل، ولكن الإمام باطلة تفصيلا، يعني عند المأموم لأنه عالم بالبطلان، وأن الإمام جنابته باقية وبعد لم ترتدي. هل يصح الاقتداء بمثل هذا الإمام مع العلم ببطلان صلاته جزما تفصيلا أو لا يجوز ذلك؟ إذا قلنا بعدم الجواز وأنه يعتبر من صحة الجماعة، صحة صلاة الإمام واقعا، وإن كانت هذه الصحة الواقعية مفرجة ولو بأسالة الصحة بعد من الوقوف، إذا شككنا في بطلان صلاة الإمام وصحتها، فنقتل الحمل على الصحة أن هذه الصلاة صحيحة فنقتدي بالإمام في هذه الصلاة مع احتمال الفساد واقعا نحتمل أن الإمام جنوبون وهو لا يعلم بجنابته، غافل عن جنابته أو ناس لجنابته، أو أن غسله لم يكن صحيحاً وهو لا يعلم به بوجه من الوضوء نحتمل البطلان، أو أنه لم يتوضأ أصلاً غير الجنابة، غسل فلم يتوضأ فصلى بغير طهوره. إذا علمنا ببطلان صلاة الإمام تفصيلاً حينئذٍ، إن قلنا بجواز الاقتناء بمثل هذا الإمام لأن الصحة الظاهرية كافية في جواز الاقتداء واقعاً، يعني موضوع الحكم الواقعي وصحة الإمام ظاهراً، الصحة الظاهرية كافية في جواز الاقتداء جوازا واقعيا. إن بنينا على ذلك كما هو أحد القولين في المسألة، حينئذ ارتفع الإشكال كهذا في جميع الفروض المتقدمة. العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، إذا كان نعلم تفصيلا ببطلان صلاة الإمام ومع ذلك يجوز الاقتداء به، فكيف بما اذا علمنا اجمالا ببطلان صلاة الامام؟ اما ان هذا الامام جنب او الامام الاخر، المأموم هو جنب او الامام، وبالنسبة الى نفسه يستطيع الطهارة فهو متكثر وليس بجنب. بالنسبة إلى الإمام انفرزنا أن الجنابة الواقعية لا أثر لها، حتى إذا كانت معلومة لدى المقتدي والمعتم لم يكن لها بأس، فضلاً عما إذا كانت مجهولة وكانت طلباً للعلم الإجمالي. فلا أشكال أصلاً، يعني ليست هذه المسألة من الصغريات المنع عن العمل بالقتل، أين هناك قسم بالبطلان؟ ثالث صلاة الظهر إلى صلاة العصر في الثالث الأخير في الفور وسيئتهم إذ يكفي في صفحة صلاة المأموم صفحة صلاة الإمام ظاهرا وإن كانت هذه الصلاة فاسدة واقعة إذا بنينا على هذا المبنى فأين هنا الشر أين القصد يا سلام فإذا لم نقل بذلك فقلنا إنه يعتبر صفحة صلاة الإمام واقعا وإن كانت الصفحة ثابتة بأصالة الصحة ونلتزم في هذه الفروض بعدم الجواز إذ لم يرد نص من آية أو سنة في جواز الاقتداء بمثل هذين الإمامين اللذين نعلم بجنابة أحدهما أو فيما إذا علم إجمالا بجنابة نفسه وجنابة الإمام كل ذلك لم يكن حكم مبني على القاعدة فهذه المسألة تدور مدار بحث آخر من أن المعتبر في صحة الاقتداء هل المعتبر صحة صلاة الإمام واقعا لابد من إهراز صحة صلاة الإمام حتى ولو كان بأصالة الصحة إذا قلنا بذلك فلا نلتزم بالجواز في شيء من هذه الفروض وإذا قلنا بأن الصحة الظاهرية كافية عند الإمام حتى فيما إذا كانت صلاة الإمام فاسدة عند المعلوم جزما وبالعلم التفصيلي مع ذلك يجوز الاقتداء إذا أين هنا علم تفصيلي ليكون هنا مخالفة للعلم التفصيلي فهذه المسألة لا تكون نقجا على ما ذكرناه وذكروا أيضا من جملة الفروض ما إذا بقى النزاع بين شخصين نفرض أن أحد شخصين كانت عنده جارية أو مال آخر من الأموال فأعطاها لغيره ثم تنازعا وتداعيا فقال المالك الأول إني بعتكها بيعا بثمن كذا ويقال بالثمن فقال الآخر إنك أذهبتني إياها فلم يكن بيعون فبقى النزاع في سبب الملكية وما يتفقان على أن الجارية ملك لشخص ثاني ولكن النزاع في سبب الملك المالك الأول يدعي أن سبب الملك هو البيع فيطالبه بالثمن والمالك الثاني يدعي بأن سبب الملك هو الهبة فلا سبب في البيت فلا يجب عليها دام شيء كانت هبة مجانية بلا عبادة ثالثا يفرض أن أحدهما يقيم بينة دون الآخر يقدم قوله بلا إشكاله وقد يفرض أن أحدهما يحدث دون الآخر يعني لا بينة عندهما فيحلف أحدهما والآخر يمكن ولا يحلف فإذا لا إشكال يحكم على شكر حلف العالم وقد يفرض غير ذلك كما إذا كان لكل منهما بينة أو حلف كل منهما أو نكل كل منهما بحيث إنه في مقام التنافع لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر في مثل ذلك حكموا برد المال إلى المالك الأول فقالوا إنه ترد الجارية إلى صاحبها الأول قالوا إنا نعلم تفصيلا بأن المالك الأول ليس بمالك وإنما هو ملك للمالك الثاني كيف يمكن ردها إلى المالك الأول وكيف يجوز للمالك الأول التصرف في هذا المال إذا فرضنا أن هذا المال انتقل إلى شخص آخر هذه الجارية مثلا بإرث أو كراء أو هبة كيف يجوز له التصرف في هذه الجارية مع العلم بأنها لم تنتقل إليه من مالكها فإن المفروض أنهما متفقان في أن الجارية ملك للمالك الثاني، والنزاع إنما كان في سبب الملك لا في أصل الملك. فكذا قالوا، ولكن هذه المسألة أيضا لا تكون شاهدة على ما ذكروا. والغث لذلك أن الهبة المفروضة للمقام قد يفرض أنها هبة جائزة، كما إذا كان المدعي من غير أرهام المدعى عليه أجنبي، هو المفروض أنه لم يكن قد قربة للهبة ولا يدعي هذا الشاب هبة عادية. وفي مثل ذلك معلوم أنه على تقرير الهبة يجوز الرجوع، إنكار الواهب الهبة رجوع، كما أن إنكار التوكيل رجوع، إنكار الطلاق رجوع، كل ما يمكن أن يكون أمره بيد الإنسان. المطلق له أن يرجع، فإذا فرضنا أنه أنكر الطلاق لا يطالب بالبينة ولا يحتاج إلى الإثبات. إذا كانت العدة رجعية فكان للمطلق أن يرجع، نفس إنكار الطلاق يكون إظهارا للزوجية الفعلية، يعني رضاه للزوجية الفعلية، فهذا بنفسه معد رجوعان. فكذلك التوكيل إذا فرضنا أنه كان شيء كان وكيلا من قبل الأمر، وأمر أجزل التوكيل، نفس الإنكار يكون عجبا لا محالة، معناه أنه لا يرضى بتسلماته. كذلك في المقا إذا فرضنا أنه كانت الهبة على تقدير أن الواقع كان هبة، كانت الهبة هبة جائزة، وفرضنا أنه رجع بإنكار الهبة، كيف يمكننا قطع التفكير ونحتمل؟ فهل الواقع نحتمل أن الصحيح هو ما يقوله الواهب المدعي للهبة، وكان هذا هبة هذا نحتمله، ولكن الهبة بما أنها هبة جائزة فإنكار آخر من الواهب الهبة رجوعا، فرجع المال إلى مالكه، بينهما قطع بالخلاف. كيف يمكن جعل القطع بالخلاف فيقال إن المال قد انتقل إلى غير مالكه، لا نحتمل أن يكون مالكه، إذ من المحتمل أن يكون الواقع في الخارج هبة، وعلى هذا التقدير كان الإنكار رجوعا. فأما إذا فرضنا أن الهبة هبة لازمة، كما إذا كان النزاع بين أثرين مثلا، والهبة لازمة لأنه هبة لذيرهن لكن هي غير قابلة للرجوع، في مثل ذلك أيضا ليس لها قطع بالخلاف. فإن المال وإن كان على كلا التقديرين ملكا للآخر، هذا صحيح، على تقدير البيع كان ملكا له، وعلى تقدير الهبة أيضا ملك له، فالهبة جائزة لازمة، ولا يمكن الرجوع في الهبة إلا أنه يطالب بالثمن. ونحتمل في الواقع أن يكون الواقع في الخارج بيعاً، من المحتمل، فإذا كان بيعاً فقد امتنع المشتري من إعطاء الثمن، فله الخيار، له أن يفسخ العقد من جهة إعطاء عدم إعطاء الثمن، فالشارع حكم بالانفساخ ظاهراً باحتمال أن يكون الواقع في الخارج بيئة، فإن هذا المال مال قد علمنا أنه انتقل إلى الغير، إلا أن هذا الانتقال كان مجانيا، هذا لم يصلح، بل من المحتمل أن هذا الانتقال كان بإزاء ثمن لم يعطه المشتري إلى البائع، وعلى هذا التقدير يثبت له الخلاف، ولكن لم يتمكن من إثباته. الشارع يقول الانفساخ، فيحكم بالانفساخ ظاهرا، ونحتمل أن هذا مطابق للواقع، لأن في الواقع كون الأمر كذلك، يعني كان الواقع شيئاً لكان له حق الخيار فيطالب بالثمن فلا يعطى الثمن. أليس لنا جزم بعدم انتقال المال إلى مالكه؟ يعني هذا المال ليس في يد مالكه، نعتبر أنه مالكه، فإذا استمنا هذا ملكه ظاهرا فيجوز لغيره أيضا أن يأخذ، لأنه مال في يده ومحكوم بملكيته بمقتضى الحكم الظاهري، يجوز له أن يتسلل في هذا المال بينه وبين الله إذا علم أن الواقع هو البيع، فيجوز لغيره.